نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الزكاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة، أي عدل الناس به من صاع عن الصاع، فبدأوا يخرجون مدين من البر اقتداء بمعاوية رضي الله عنه لما كان أميرا، وقد كان يخرج نصف صاع كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
في هذا الحديث فرضية زكاة الفطر في بيان حكم زكاة الفطر، وفيه أن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد على كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، وفيه أن إخراج زكاة الفطر ليس خاصا بالصائمين، حتى الذي أفطر وعنده عذر شرعي في الفطر سواء كان مؤقتا أو دائما لا يستطيع الصيام فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، بل إن العبيد والإماء يجب إخراج الزكاة على من؟ على السيد، يخرج زكاته عن عبده أو أمته. وكما بينا بالأمس أنه حتى لو كان العبد يملك مالا، لو أن سيده سمح له في ملك المال فإنه أيضا يخرج الزكاة، سيده يخرج عنه زكاته. وفيه أن إخراج زكاة الفطر ليس خاصا بالصائمين، وفيه أن الصغار والنساء والعبيد يخرج الزكاة عنهم أو يخرج الزكاة عنهم وليهم إذا كان عنده صاع فائض عن قوته وقوت رياله، يبقى تجب الزكاة على من كان عنده، إذا ملك الإنسان يعني قوت ليلة العيد ويوم العيد فإن الزكاة عليه واجبة. ولذلك كما بينا من قبل أنه الفقير نفسه قد يخرج الزكاة، يعني من ليس عنده قوت سنة يخرج الزكاة، يعني إذا أعطاه الناس الزكوات وصار عنده ما يفيض عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويوم العيد فإنه يخرج الزكاة، يخرج الزكاة عن نفسه أولا. فإذا فاض شيء تنازل العلماء هل يخرج عن زوجته أم عن أبنائه أولا، وأيما كان فإنه إذا فاض شيء يبدأ فيخرج صاعا بصاع وهكذا. وهذا الحديث فيه أن الفقير حتى الفقير يخرج زكاة الفطر. فإذا لم يكن عنده شيء ليلة العيد ولا يوم العيد فإن الزكاة تسقط عنه، تسقط عنه في هذه الحالة. إذن قد يلغز فيقال إن الفقير فقير يخرج الزكاة، فقير يخرج الزكاة، يلغز الفقهاء بذلك، وهو من
الذي ملك قوته.
نعم. وقوت وكافر تخرج له الزكاة، كافر تخرج له الزكاة، مثل من ها من المؤلفة قلوبهم. هم قسمان، قسم ضعاف الإيمان أسلموا حديثا وإيمانهم ضعيف فيعطون من الزكاة ما يثبت الله عز وجل به إيمانهم، والقسم الثاني هم الكفار الذين يخشى بأسهم يعطون من الزكاة دفعا لبأسهم وشرهم. نعم.
إذا ملك قوته فقط شهنا يوم العيد وليلته،
ليلة العيد ويوم العيد يجب عليه إخراج الزكاة.
من يملك من
يعول. وشيخنا حضرتك قلت العبد لو أذن له سيده بملك المال فإنه يخرج هو المال عن نفسه؟
لا، يخرج سيده
أيضا
يلزمه. نعم. ولذلك العلماء يتكلمون فيما إذا بيع العبد وعنده مال لو سمح له سيده، لأن العبد كالدابة يباع ويشترى، لو سمح له سيده بأن يملك مالا قال اشتغل 5 أيام في الشهر ومالها لك، إن العبد لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، حتى الحج لا يذهب إلا بإذن سيده، ولو ذهب تنازع العلماء. إذا نفر العبد وذهب بدون إذن سيده وكان عبدا آبقا تنازع العلماء في صحة حجه وعدم صحته، والصواب أن الحج صحيح لكنه يكون آثما إذا لم يستأذن سيده. ولذلك الإسلام تشوف وتشوق إلى عتق الرقاب. وكيف تقع هذه الرقاب؟ إما أنه يكون موروثا يعني بيع واشتري، أو أنه يكون من خلف عن الجهاد وملكه قوم بعد الجهاد، فطالما يوجد إماء وعبيد يدل على ارتفاع راية الجهاد وعز الإسلام والمسلمين، وإذا لم يوجد على ذل المسلمين وأنهم ضعاف. لكن في الزمان الغابر كان المسلمون عندهم قوة وعندهم جيوش، وأغاضوا الفرس والروم أهل الكتاب وعباد النار الكفار، وأغاضوا المشركين بعدما ذهبوا إلى المدينة. اللهم صل الله أن نرفع راية الجهاد ونوفق ولاة الأمر، ففي عزة المسلمين، في عزة المسلمين وذل الكفار واحترامهم للمسلمين تقديرهم للمسلمين. أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون في غزة يذبحون ذبح الشياف وذبح الدجاج، وفي لبنان والنزاعات في السودان، والثورات قامت في بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلب الآن أمر صعب جدا، أصعب من غزة.
السودان،
حلب،
وحلب وسوريا هذه التي دمرت أصلا، والسودان الوضع من أقبح ما يكون والعياذ بالله، حتى أن النساء هناك تغتصب أمام أزواجهن، أمام أزواجهن ولا يستطيعوا أن يردوا من هذا الجيش الغاشم الذي دخل بلاد السودان. والمقصود مصر قبل كل ذلك، السودان ينفذ منها إلى مصر، وليبيا ينفذ منها إلى مصر. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق الولاة والسلاطين لما فيه مصلحة العباد والبلاد. نعم.
شيخنا لو العبد كافر،
نعم،
هل يخرج عنه ولا ليس له زكاة
في النصر من المسلمين؟
نعم.
يشترط أنه يكون العبد
مسلم؟ على كل نفس من المسلمين
الظاهر ذلك. نعم الظاهر ذلك، لأنه مسلم. كافر، الكافر حتى لو أخرج ما يسمى الزكاة لا تقبل، التوحيد شرط في قبول الأعمال، أي عمل. إذا كان هنا نصراني هنا يوزع خارج في فترة وزع على الناس في الشوارع الزكاة، لا أذكر اسمه هنا، وسعد النجد قال رجل طيب طلع الزكاة طيب، لو طينا طيب إلا وحد الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
ذلك الكافر لو فعل خيرا، عفوا لو فعل عمل من أعمال الخير والبر يحاسب عليها أين؟
بالدنيا.
بالدنيا، أما في الآخرة ليس فيها النصيب، ليس له نصيب ولا حظ، أما في الدنيا يعني يثاب عليه، الآخرة لا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
هذه كم سن في الآن؟
خمسة.
خمسة. وهل هي المنصوص عليها هذه لا يخرج غيرها أو يمكن إخراج غيرها طالما أنه يقتات ويدخر؟ يمكن، ولكن هذه أولى. لكن لو كان غالب قوت أهل البلد غير هذا، بعض البلدان ربما يكون قوت البلد غير هذه الأشياء، التمر معروف والشعير والأقط وهو اللبن المجفف أو الزبيب، وهذا الصاع إنما هو حجم ليس وزنا، ذلك يختلف وزنه في الزبيب عن التمر، التمر مثلا يكون أثقل في الوزن، وعن الرز عن القمح وهكذا، عن الشعير هو حجم، فمن الخطأ تقديره بالأوزان فقط، وإنما يقال صاع التمر يساوي تقريبا كذا، ولذلك تنازل العلماء في مقداره، فاللجنة دائما قالت كم وزن صاع الرز؟ 3 كيلو على الأحوط،
على الأكثر جدا.
أيوة على الأحوط،
الأحوط الأقل؟
لا على الأحوط في هذا. والشيخ ابن عثيمين قال 2 كيلو 40 جرام
على الأحوط. على الأحوط الشيخ ابن عثيمين شو؟
ليش على الأحوط؟ على الأحوط في مقدار الوزن ليس بالإخراج، في مقدار الوزن. إحنا قدرنا هنا 2860 وزننا بمدة، أتيتنا بمدة من المدينة النبوية، مدة النبي عليه الصلاة والسلام، فقدر تقريبا 2860 جرام، يعني أقل 140 جراما عن ما قدرته الذي. ولكن لو أن إنسان عنده 2 كيلو 40 جراما يخرج احتياطا من جهة ماذا؟ من جهة الشخص ليس من جهة الوزن، لأن العلماء يتنازعون في قيمة في وزن الصاع فيخرج. نعم، احتياطا من باب الإخراج ليس من باب الوزن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود عن يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
رضي الله أدل عن العالم لا بأس أن يخالف الفتوى ولي الأمر طالما أنه في أمر شرعي، أما إذا كان يعني أمر يخص المسلمين جميعا فيرجع في ذلك اللجان العلمية يوجد فيه شخص وحده، لما أرجع إلى مجمع فقهي أو لجنة علمية يفتون في هذا الشيء إذا كان في مصالح عامة الناس. نعم، هذا لا يعد بالخروج على ولي الأمر، لا، هذه مسائل علمية لا بأس بها. ولذلك الشيخ ابن عثيمين له فتوى في إذا منع ولي الأمر العالم من أن يدرس العلم، هل له أن يدرس؟ ها؟ إذا لم يوجد غيره يدرس لا بأس، كما قاله عمر الحديث وليناك نوليه ما تولى فإذا لم يوجد غيره في المنطقة التي هو فيها نعم لا بأس بذلك، وما إذا وجد غيره من يكفي، من يكفي الحاجة ويسد الحاجة خلاص لا يحتاج. حتى قال هو الشيخ محمد لو قيل لي لا تدرس ما درست، لأنه يوجد هناك من العلماء ما يكفي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع.
لكن طبعا لكن عفوا لكن طبعا لا يشوش ويخرج على الشبكات والحاكم قال وأنا أقول تصبح فوضى، قد يؤلم قلوب الناس على الحاكم ولي الأمر. لا، أنت عندك مسألة، أنت قد تختلف مع العالم هذا، قد تختلف مع العالم هذا، قد تختلف مع الولي هذا ومع الولي هذا، لكن لا تخرج تشوش، لا سيما إن كانت المسألة أصلا البلد تمشي على مذهب معتمد. يعني مثلا في مسألة النكاح بلا ولي عندنا في مصر يمررونها ولا ما يمررونها؟ والنكاح صحيح، على الرغم من مذهب الأحناف ما هو؟ ليس الأمر مطلقا النكاح بلا ولي، لا، إنما إذا أذن الولي بعد النكاح والدخول، يقول الأحناف يقول إذا أذن لا بأس، لا يعد سفاحا. وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلية يقول إن هذا زنا وسفاح، كقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح، والنزاع في قوله لا هل هي نافية للجنس الأصل العمل أم نافية لتمامه؟ لا صلاة بغير وضوء، هذه نافية للأصل، وعلى ذا ولها نظائر أيضا. فالجمهور قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، والأحناف قالوا لا نكاح تام وكامل، ولا النافية تأتي لهذا وهذا، وإن كان الأغلب في إتيانها ماذا؟ نفي للجنس والكمال
جنس.
للجنس. فالحاصل أنه إذا وقع مثل هذا لا مانع أن تأخذ بقول الجمهور، أو في زكاة الفطر مثلا لا مانع أن تأخذ بقول الجمهور، خلاف للأحناف وعمر بن عبد العزيز والبخاري وجماعة، قول الشيخ الإسلام بلا حظ للفقير. لكن لا تشدد ولا تنطع، لا تشدد على الناس، إنما تبين المسألة كمسألة علمية وينتهي الأمر. نعم. بعض الناس يعني عنده يعني حزلقة، يأخذ مثل هذه المسائل ويعني يظهر أمام الناس ويحاول يعني يتظاهر بهذه المسائل، هذا قد يكون فيه دخن في نيته والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
فقط أنا أفعل بهذا بما رأيته زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال تكلم أبو سعيد في معاوية وصار يهيج الناس على معاوية؟ لا، فعل الراجح بالنسبة له وهو ما ثبت في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان يفعله زمن النبوة، وانتهى الأمر، انتهى الأمر والحمد لله. صدقي مع الله وصدقي مع الولاة في البيعة التي عقدت لهم، لا تنقض هكذا بمجرد مسألة خالف فيها ولي الأمر، لا تنقض البيعة طالما أنه على الإسلام. نعم.
قال رحمه الله حد وحد
الله كلام حديث نولي ما تولى ووليناك ما توليت أو ما شابه ذلك مشهور. عمر بن الخطاب. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح.
هذا درجته ونسبته
صدوق يهم، هذا في التقريب، وقال في التهذيب ذكر علي بن المديني في العلل حديثا عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن سليمان بن يسار وغيره، وقال عاصم حدثنيه مالك قال أخبرت عن سليمان بن يسار فذكره، ثم قال أرى مالكا سمعه من الحارث لم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا. قلت هذه عادة مالك فيما لا في من لا يعتمد عليه لا يسميه، أو لا يعتمد عليه لا يسميه،
لا يسميه.
نعم.
فإذا ذكر الحافظ
في التهذيب،
التهذيب.
نعم. هو الحافظ نقله عن المزي.
عن المزي.
نعم.
في تهذيب، في تهذيب الكمال. سبحان الله، كتاب أخذ ثلاث مراحل. تهذيب الكمال للمزي، ثم اختصره ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصره مرة أخرى في تقريب التهذيب. نهاية يعني نهاية قوله في الرجل في تقريب التهذيب. لأن التوسع يرجع إلى إما كتاب المزي، كان أظن الصهر بن كثير المزي، لعله كان بينه مصاهرة، أو يرجع إلى تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. عايز اختصار يرجع إلى تقريب التهذيب. نعم.
وهو دوسي مدني إن شاء
الله. آية في التيمم. نعم. في من هو مع معاذ ولا؟ ها؟ عمر بن ياسر.
مغلطاي.
نعم. اقرأ كلام عمر بن الخطاب. تخرجوا.
وأعجبه. وفي العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. قال رحمه الله وأعجب من هذا كله نسيان عمر لحديث التيمم الذي رواه عمار، مع أنه من الوقائع التي لا ينسى مثلها في العادة، فإن عمارا روى أنه أصابته وعمر جنابة، قال فأما أنا فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، وأما عمر فترك الصلاة. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سألناه فقال إنما كان يكفيك الحديث، وأوساق الحديث في صفة التيمم. فلما سمع عمر هذا من عمار أنكره وقال اتق الله يا عمار. فقال عمار إن أحببت لم أذكره. فقال عمر بل قد وليناك.
لم أذكر ماذا؟ هذا الحديث.
فقال عمر بل قد وليناك ما توليت، أو كما قال، وأمثال هذا كثيرة. عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف، الأقط والتمر والشعير. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
ربما تشهد ببعض المغرضين على جواز الإنكار على ولي الأمر علنا. أين العلم هنا؟ أنكر أبو سعيد في نفسه، وإذا سئل أفتى بما عليه مقتضى الدليل، ليس اجتهاد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لا يفتي بمقتضى الدليل. فقوله من ثلاثة أصناف هذا اختصار من أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه، والصواب أنها خمسة أصناف كما سبق. في الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة اجتهد، وله أن يجتهد معاوية، وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يخرجون نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. والصواب أنه يجب صاع من الجميع ليس نصف صاع، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل. وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو قيمة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول وهو مذهب الأحناف ونسبة إلى عمر بن عبد العزيز يجوز إخراجها نقدا، ونسبة لقول لشيخ الإسلام أنه يقول بالأحظ للفقير. والقول الثاني هو قول عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية بعدم جواز إخراجها نقدا، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. هو قول جماهير أهل العلم أنها لا تخرج نقدا، وهو ظاهر الأحاديث، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر طهرة للمسكين من اللوى والرفث وطعمة طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللوى والرفث، هي طعمة ليست مالا، وأيضا إظهارها في الناس مطلوب، شعيرة من شعائر الله تظهر لا بأس. نعم. في نفس الصاع ولا في زوجته صاع من كذا وابنه صاع من كذا؟ لا لا، كيف يأتي في الوزن؟ يعني كيف يضع في نفس الصاع يعني في الصاع ولا يزيد؟ ما في صاع الآن عندنا أو مد. لا لا يختلف، لكن لو عنده مد مثل المد اللي عندنا مثلا هكذا اللي نكيل به في رمضان، عنده مد وضع فيه عدس أو وضع فيه رز وقمح وكذا، يعني الأفضل أيضا أن يكون إذا أراد أن يخرج يخرج عن نفسه الرز وعن زوجه مثلا قمح وعن ابنه كذا، كل واحد صاع، لا يخلط يعني بين العصا، والله أعلم.
مش هيفسد أصلا شغلة؟ يعني لو وضع الرز على العدس هيفسد؟ لا، كيف يستخرجوا الفقير؟
هذا في كيس وهذا في كيس وهذا في كيس.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن رافع. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
في هذه الأحاديث بيان وقت إخراج زكاة الفطر، وأن الأفضل في الإخراج في إخراجها أن تكون يوم العيد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وعلى متى تجب؟ إذا غربت الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بحيث أنه لو جاء الإنسان مولود قبل أن تغرب الشمس بلحظات فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة، على وليه أن يخرج عنه الزكاة. لو أن طفلا ولد يوم مثلا 30 من رمضان وكان الشهر تاما، ولد قبل المغرب بلحظات 5 دقائق مثلا، فهذا يجب على وليه أن يخرج عنه الزكاة. ولو مات شخص قبل أذان المغرب آخر يوم بلحظات لا يجب إخراج الزكاة عنه، لابد أن يدرك غروب آخر شمس عفوا آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الذي تجب عليه الزكاة. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان عبد الله بن عمر يفتي الناس بذلك، والعلماء حتى في هذا تنازعوا، هل تخرج إلى جاب الزكاة أم تخرج إلى الفقير؟ والمختار والله أعلم أنها تخرج إلى الفقير، لا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إذا أخرها بعد صلاة العيد، إذا أخرها بعد صلاة العيد فإنه إذا تعمد التأخير نقول له خلاص الوقت ذهب ولا تصلي ولا تزكي، لأن غير الصلاة، الصلاة مثلا إذا خرج وقتها بدون عذر شرعي، ها الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتاب الصلاة وحكم تاركها أنه لا يؤديها، ولو صلىها 100 مرة لا تقبل منه وليست صحيحة طالما أنها ليست بعذر شرعي، والجمهور قال يؤديها قياسا على من؟ ها؟ على المعذور. قال إذا كان المعذور يؤدي الصلاة فغير المعذور من باب أولى، لكن والله أعلم هذا القياس ليس صحيحا، ليس مستقيما، وأنه عليه التوبة والاستغفار ليس القضاء. أبو بكر يقول إن اللي صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار، وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل. نعم. إذا تعمل تأخيرا نقول له عليك التوبة والاستغفار، ومع ذلك أخرج زكاتك، أخرج الزكاة لا تتركها. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.